داخل وخارج الخط الأصفر، فيما تمكن الطواقم الدفاع المدني في غزة من انتشال 14 جثمانا لشهداء من تحت أنقاض أحد المنازل. بدأت كوادر الدفاع المدني في غزة بانتشال جثامين عشرات الشهداء من تحت أنقاض المباني في قطاع غزة، ووفقا لمصادر محلية فإن عدد الشهداء والمصابين تحت ركام المنازل يقدر بنحو 10,000 موزعين في مختلف مناطق قطاع غزة. وتعتبر هذه العملية الأولى من نوعها في غزة، حيث تنفذ وسط إمكانيات محدودة وصعبة لانتشال جثامين الشهداء. حول استمرار عمليات البحث عن جثامين الشهداء ورفاتهم تحت ركام المنازل التي دمرها كيان الاحتلال فوق رؤوس ساكنيها خلال الحرب، نستمع إلى ما قاله الزميل محمد البلبيسي.
خلال الحرب دمر الاحتلال الإسرائيلي الكثير من المنازل فوق رؤوس ساكنيها. أنا الآن أتواجد أمام منزل عائلة أبو رمضان في مدينة غزة. طواقم الدفاع المدني تعود من جديد إلى هذا المكان لعملية البحث عن جثامين الشهداء ورفات الشهداء تحت ركام هذه المنازل التي قصفت داخل قطاع غزة. نحن نتحدث عن عدد كبير من الشهداء والجرحى تحت ركام المنازل، يقدر عددهم تقريبا ب10,000 يتوسعون في محافظات قطاع غزة. هذه العملية الأولى داخل المدينة وسط إمكانيات صعبة قليلة محدودة يستخدمها طواقم الدفاع المدني لانتشال جثامين الشهداء. نتحدث عن عشرات الشهداء تحت هذا المنزل تحديدا.
كان في البيت حوالي 121-123 شخص، استشهد منهم 97 داخل البيت، وهم الآن موجودين هنا. في كم من جثة خرجت برا مع قبول الضرب خارج المبنى تم دفنهم في وقت سابق، وها نحن الآن استخراج حوالي 90 جثة تحت المبنى.
أنا في هذا اليوم يعني فارغ الصبر، يعني مهما كان الجثة رحمة الله على الجثة بالية والروح تقوى عند ربها، فاليوم طلعناها
بعد قديش؟
طلعناها الحمد لله رب العالمين، وإن شاء الله بتدفنها جنب أخوتها.
قديش لها تحت الركام بنتها؟
سنتين تقريبا يعني أسبوع بس لها سنتين بالضبط.
الوقت الذي يسمح به الاحتلال الإسرائيلي بإدخال المعدات اللازمة لانتشال جثامين الأسرى الإسرائيليين من داخل القطاع يمنع بإدخال المعدات اللازمة لانتشال جثامين الفلسطينيين من مناطق متعددة من القطاع. هذا الأمر يزيد من صعوبة عمل طواقم الدفاع المدني بالبحث وانتشال عدد كبير من الشهداء من تحت المنازل التي دمرت خلال الحرب.
أكد القيادي بحركة حماس أسامة حمدان على تمسك الحركة وقدرتها على مواصلة دورها في الدفاع عن الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية. حمدان أوضح أن المرحلة المقبلة ستكشف عن حجم قوة الحركة وتمسك بنيتها التنظيمية، مفندا المزاعم بوجود خلافات داخل الحركة. وانتقد القيادي بحماس مواصلة الاحتلال خرق اتفاق غزة بشكل يومي منذ سريانه، إضافة إلى منع إدخال المساعدات والمعدات الإغاثية، مشددا على احتفاظ حماس بحقها في الرد على هذه الخروج. كما حذر حمدان من مغبة فشل الاتفاق، مبينا أن ذلك سيسقط قيمة أي ضمانات دولية في المستقبل. عاود جيش الاحتلال الإسرائيلي انتهاكه للسيادة السورية عبر توغل بري جديد في محافظة القنيطرة جنوب غربي البلاد. وذكرت مصادر سورية أن قوات الاحتلال دخلت ريف القنيطرة الشمالي ونصبت حاجزا على طريق جبهة الخشب عين البيضاء، مشيرة إلى قيام جنود الكيان بتفتيش المرة. يذكر أن توغلات جيش الاحتلال في الجنوب السوري خاصة في القنيطرة باتت مسألة يومية يرافقها نصب حواجز واعتقالات ميدانية، الأمر الذي تسبب بحالة من الغضب الشعبي إزاء هذه الممارسات. استشهد مدني وأصيب طفل برصاص قوات الاحتلال خلال مواجهات ببلدة دقوع في بيت لحم ومخيم الجلزون برام الله في الضفة الغربية. وأكدت مصادر فلسطينية تعرض فلسطينيين إلى دهس بمركبة أحد المستوطنين قرب طوباس، مشيرة إلى اندلاع مواجهات بمختلف مناطق رام الله استخدم الاحتلال فيها الرصاص وقنابل الغاز لتفريق الأهالي. أعربت دول تحالف ألبا في أمريكا اللاتينية والكاريبية عن دعمها للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو منددة باحتجاز الولايات المتحدة لناقلة نفط فنزويلية الأسبوع الماضي. وعبر التحالف الذي يضم دول الكاريبي وأمريكا اللاتينية لفنزويلا عن دعمهم للحكومة خلال قمة عقدت يوم أمس في ظل تصاعد الحشد العسكري الأمريكي في جنوب الكاريبي. وقال الرئيس الكوبي ميغيل دياس كانيل خلال القمة إن أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي تواجه تهديدات اليوم وهي غير مسبوقة خلال العقود الأخيرة. أعلنت السلطات المغربية ارتفاع حصيلة ضحايا السيول العنيفة التي اجتاحت إقليم أسفي إلى 37 قتيلا، فيما تواصل فرق الإنقاذ جهودها وسط دمار كبير لحق بالمنازل والطرق جراء الأمطار الغزيرة. وتعرض إقليم أسفي الساحلي المطل على المحيط الأطلسي في المغرب إلى فيضانات استثنائية ناجمة عن أمطار غزيرة، فيما أعلنت السلطات المحلية إسعاف 32 شخصا مصابا. وغمرت الأمطار نحو 70 منزلا ومتجرا بالمياه وجرفت عشرات السيارات. وأخيرا حثت باكستان الحكومة الأفغانية على اتخاذ المزيد من الخطوات لتطهير البلاد من جميع الجماعات المسلحة. جاء ذلك بتصريحات لممثل باكستان محمد صادق باجتماع دول الجوار لأفغانستان في طهران، اعتبر فيها التهديد المتواصل القادم من الأراضي الأفغانية تحديا كبيرا للمنطقة، مشددا على ضرورة اتخاذ حركة طالبان خطوات لتخفيف معاناة شعبهم. وجمع اللقاء ممثلين خاصين من باكستان والصين وروسيا وطاجكستان وأوزبكستان وتركمانستان، وذلك بهدف مناقشة المخاوف الأمنية المشتركة واستراتيجيات التعامل مع حركة طالبان الأفغانية. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. طهران ترفض الادعاءات بشأن الجزر الإيرانية الثلاث وتعتبرها متعارضة مع مبدأ احترام سيادة الدول. إصابة طفلة فلسطينية في مواصل فحوى الاحتلال، يواصل القصف ونصف المنازل بمناطق متفرقة من قطاع غزة. شهيد برصاص الاحتلال خلال مواجهة ببلدة تقوع في بيت لحم ومخيم الجلزون برام الله في الضفة الغربية. المزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا المصطفى الأمين وآله الطيبين الطاهرين. أحبتنا في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. ابقوا معنا، مشكورين. نلفت انتباه مستمعين الأكارم في شرق العراق بأنه بإمكانهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 57 دقيقة صباحا حتى 57 دقيقة مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجرا إلى 24 دقيقة عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 99 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 57 دقيقة صباحا حتى 53 دقيقة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجرا حتى 12:20 دقيقة ظهرا بتوقيت غرينتش. وأيضا من الساعة 6:56 مساء حتى 6:56 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 23:00 بعد الظهر حتى 23:00 فجرا بتوقيت غرينتش. كما بإمكان أعزائنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما بإمكان أهالي مدينة قم المقدسة الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هيرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضا مستمعين الأحباء في شمال المملكة العربية السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت بإمكانهم الاستماع إلى برامجنا على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هيرتز على مدى 24 ساعة. مستمعين الأفاضل، متابعين الكرام، نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا ونافعا مع مواد برامجنا الإذاعية.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكم أيها الكرام، وأهلا بكم في لقاء متجدد من حدث وحوار. لقاؤنا هذا يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ويتناول بالدراسة والتحليل آخر المستجدات على الصعد المختلفة داخليا إقليميا ودوليا. محور حديثنا في هذا البرنامج: سوريا وفشل المشاريع. ما الذي يجعل واقع التقسيم الفعلي أبرز سمة لسوريا بعد عام على سقوط حكومة بشار الأسد؟ كيف أثر تعدد القوى المسيطرة على الأرض السورية في مفهوم السيادة الوطنية ووحدة القرار السياسي؟ ما طبيعة الدور الذي تلعبه الولايات المتحدة في مناطق شرق وشمال سوريا، وما أهدافه بعيدة المدى؟ كل هذه التساؤلات ستكون محط لقائنا إن شاء الله وغيرها طبعا في حدث وحوار، وعنوان الحديث: سوريا وفشل المشاريع. نحن
ندعوكم للتواصل معنا أحبتنا الكرام في هذا البرنامج في لقائنا هذا، وذلك عبر أثير إذاعتنا وأرقام الهواتف بين أيديكم 0-8-9-21 مفتاح البلد والعاصمة طهران. رقمنا الهاتفي الأول 22-01-37-62، الرقم الثاني 22-01-37-68، والرقم الثالث 22-01-38-48. أيضا بإمكانكم التواصل عبر تطبيق الواتساب مستمعين الكرام، والرقم بين أيديكم 0098-993-794-2431. موقع إذاعة طهران العربية على شبكة الإنترنت arabicradio.ir، وقناة إذاعة طهران على تطبيق التليجرام @arabicradio.ir. تحية طيبة لكم مستمعينا ومستمعاتنا في هذا البرنامج أينما كنتم. بعد مرور عام على سقوط حكومة بشار الأسد، تبرز الساحة السورية بوصفها نموذجا معقدا لدولة فقدت مركزها السيادي وسط تعدد القوى المسيطرة وتداخل المصالح الإقليمية وكذلك الدولية. فالمشهد الراهن لا يعكس انتقالا سياسيا تقليديا بقدر ما يكشف عن واقع تفكك جغرافي وكذلك أمني، حيث باتت الأرض السورية مقسمة فعليا بين قوى محلية وأجنبية ذات أجندات متعارضة. إذ أنه في نظرة عابرة لأوضاع سوريا يطفح قبل كل شيء تقسيمها إلى 6 أقسام تختلف في طريقة إدارتها. فوفق المعطيات الميدانية، تخضع مناطق واسعة من سوريا لسيطرة هيئة تحرير الشام التي تمسك بإدلب وأجزاء من ريف دمشق وكذلك حمص وحما، في حين تفرض قسد نفوذها على مناطق في الشمال الشرقي وتعمل عمليا بمعزل عن أي سلطة مركزية. في الجنوب تبرز سيطرة إسرائيلية مباشرة أو غير مباشرة على القنيطرة وأجزاء من درعا وكذلك السويداء، بينما تنتشر قوات أمريكية في مناطق من الحسكة ودير الزور والرقة تحت عنوان محاربة الإرهاب وضمان الاستقرار. إلى جانب ذلك، تواصل تركيا حضورها العسكري في الشمال مستندة إلى فصائل محلية موالية لها، فيما تشهد مناطق الساحل والشمال الغربي وجود جماعات مسلحة متفرقة خارج أي إطار حكومي واضح في هذا البلد. هذا الواقع جعل من التقسيم السمة الأبرز لسوريا الجديدة ليس بوصفه إعلانا رسميا، بل كحقيقة ميدانية فرضتها موازين القوة. وفي هذا السياق مستمعينا الأكارم، تتراجع فكرة السيادة الوطنية لصالح ترتيبات أمنية مؤقتة تديرها قوى خارجية، ما يضعف أي محاولة لبناء دولة مركزية قادرة على اتخاذ أي قرار طبعا يكون مستقلا لصالح البلد. على المستوى الإقليمي مستمعينا الأكارم، تبدو الحسابات متضاربة. بعض دول المنطقة رغم دعمها لقوى محلية طبعا في الشمال، لا تبدو معنية بقيام دولة سورية موحدة خارج نفوذها، وأن الولايات المتحدة من جهتها تركز على إدارة مناطق النفوذ أكثر من السعي إلى حل سياسي شامل، فيما ترى إسرائيل في الفوضى السورية فرصة لإعادة رسم معادلات الأمن في الجنوب، مع إدراك متزايد لمخاطر نشوء مقاومة محلية معادية لوجودها. أما بعض الدول العربية التي راهنت على مرحلة ما بعد الأسد، فتجد نفسها اليوم أمام مشهد غير مستقر لا يحقق لها نفوذا سياسيا واضحا ولا يضمن استقرارا طويل الأمد. تحياتي لكم مستمعينا مستمعاتنا في حدث وحوار سوريا وفشل المشاريع ونحدثنا في هذا البرنامج، ونتوقف في هذه اللحظات لكي نستمع إلى مداخلة الدكتور إياد الإمارة الكاتب والمحلل السياسي من العراق.
بسم الله الرحمن الرحيم. المشهد السوري مشهد معقد للغاية. وجود هذا الإرهابي يعني أبو الجولاني على رأس جماعات مختلفة الأهواء والمشارب، يعني سوريا هي تحت الجولاني بمجموعة غير منسجمة، نفس مجموعة الجولاني مجموعة غير منسجمة، مختلفة المشارب، مختلفة الانتماءات، مختلفة القوميات، مختلفة اللغات. هو استخدم مجاميع من الإرهابيين، بعضهم ليسوا عربا، بعضهم من مناطق مختلفة من العالم العربي، بالتالي هي مجموعات غير منسجمة بحد ذاتها وقابلة لأن تنفجر في أي لحظة من اللحظات. الآن هناك دعم دولي موجود لهذه العصابات، ولكن في حال أن رفع هذا الدعم سوف يحدث ما لا يحمد عقباه داخل مجاميع الجولاني نفسها. هذه من جهة. الجهة الأخرى أن هناك إرادات مختلفة في سوريا غير مجموعة الجولاني التي تحكم الآن وضع على قيادة سوريا. هناك إرادات تتصارع، إرادات في شمال سوريا تركية إلى جانب القطريين برأي، إلى جانب الإماراتيين برأي، إلى جانب الآخرين بآراء مختلفة. بالتالي هناك تعددية إرادات في الوضع السوري الداخلي. هذا من جانب. من جانب آخر، نفس الشعب السوري بإثنيات مختلفة، والجولاني جاء يذكي صراع الإثنيات. يعني هناك علويين، هناك علويون، هناك آخرين من جهات أخرى. بالتالي المشهد في سوريا في ظل وجود هذه الجماعات الإرهابية دفع بالمجتمع السوري أيضا لأن ينقسم ولأن يتخندق كل من طائفته ومنطقته. هذا الوضع يفرض انقساما سوريا من الداخل. ولكن هناك أمر آخر في غاية الأهمية، أن هناك قوى لا تريد لسوريا أن تكون موحدة لكي تكون ضعيفة. يعني الضغط الداخلي لتقسيم سوريا موجود، وفي نفس الوقت هناك ضغط خارجي يحاول تقسيم الوضع في سوريا. أنا أعتقد أن الكيان الصهيوني الذي يحتل جزء كبير من الأراضي السورية ومحاولات التوسعية يريد أن يقسم سوريا إلى دويلات بيناتها صراع، وهي بالتالي تنشغل بصراعها الداخلي عن مواجهة الكيان الصهيوني، تنشغل بمشاكلها الداخلية، مشاكلها الداخلية عن مشكلة التوغل الصهيوني والاستعمار الصهيوني الجديد. لذا مرجح العامل الصهيوني والإرادة الصهيونية ومن خلفها مدعومة بالإرادة الأمريكية والأوروبية تسعى إلى تقسيم سوريا إلى دويلات وبالتالي تضعفها. لذلك أنا أردت أن أقول أن هناك وضعا داخليا يفرض التقسيم على سوريا، وهناك وضعا خارجيا مفروضا يريد لسوريا أن تتقسم، وبالتالي فأن الدولة السورية الموحدة التي كانت خندقا من خنادق مواجهة الكيان الصهيوني، وكان الصهاينة يحسبون الكثير من الحسابات للقوة السورية والجيش العربي السوري الذي كان جيشا أبيا وقف بوجه الأطماع الصهيونية ودعم كل أشكال المقاومة الشرعية للكيان الصهيوني في فلسطين وفي لبنان، هذا الوجود الآن لظروف داخلية ولإرادة خارجية يراد له أن يقسم بطريقة بشعة. لذلك فإن هناك مستقبل قاتم ينتظر سوريا التي ستقسم من الداخل ومن الخارج.
تحية طيبة للدكتور إياد الإمارة الكاتب والمحلل السياسي الذي كان معنا في هذه المداخلة. استمعنا إليه طبعا مستمعينا ومستمعاتنا، والحديث عن سوريا هذا البلد والواقع الذي يعيشه سوريا من عدة نواحي، دوليا دور الولايات المتحدة الأمريكية، داخليا إقليميا. يعني جعل من تقسيم سوريا السماء الأبرز حقيقة في هذا الوضع الذي نحن نراه في خلال السنة التي تمر الآن من هذه المسألة. داخليا يواجه السوريون أوضاع معيشية وأمنية صعبة. طبعا لم تنجح السلطات القائمة في المناطق المختلفة في تحسين الاقتصاد، كذلك مسألة فرض الأمن المستدام لهم، تسجل منظمات محلية استمرار الانتهاكات، غياب الخدمات الأساسية، وهذا ما يعمق حالة السخط الشعبي حتى داخل البيئات التي كانت مؤيدة للتغيير السياسي في هذا البلد. قد ربما وصلوا إلى هذه النتيجة أن هذا التغيير لم يكن الشيء الذي كان منشودا لهم وكانوا يبحثون عنه في ظل النظام الحالي وابتعاد حقيقة سقوط حكومة بشار الأسد. ليتوقف أيضا عند مداخلة ومشاركة صوتية من المستمع الفاضل أبو محمد مهدي في هذه اللحظات، أستمع إليه وأعود إليكم محبتنا الأخرى.
قد يقول قائل أن سوريا بعد مغادرة الأسد أصبحت بين كماشة الإرهاب والتوغل الإسرائيلي والتواجد الأمريكي، وهذا فعلا ما هو حاصل اليوم، لكن لا يجب أن ينسى العالم بأن الشعب السوري الحر هو شعب بطبيعته شعب مقاوم، وسوف لن يقبل بمثل هذه الظروف التي تمر بها سوريا. وعما قريب تتشكل المقاومة الشعبية في سوريا، وهذه المقاومة هي التي سوف تحرر كل أرض سوريا وتفشل جميع المشاريع الصهيونية، وما ذلك على الله بعزيز. لبرنامج حدث وحوار إذاعة طهران العربية، أبو محمد مهدي اليمن.
العودة لحضراتكم مستمعينا الكرام، مرة أخرى نقولها في هذا البرنامج وهذا اللقاء، حدث وحوار سوريا وفشل المشاريع عنوان حديثنا في هذا البرنامج. تكشف التجربة السورية بعد عام على سقوط الحكومة السابقة أن أسقاط السلطة لم ينتج دولة بديلة قادرة على توحيد البلاد. سوف نتحدث عن هذا الجانب أيضا أكثر وأكثر، لكن في هذه اللحظات مستمعينا الكرام دعوني لكي يرحب بضيفي الكريم الدكتور حسن إبراهيم الكاتب والمحلل السياسي من بيروت يلتحق بنا. تحياتي دكتور حسن، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لكم كل التحايا.
حياكم الله، مشكور على إتاحة الفرصة دكتور لنا في هذا اللقاء.
شكرا لكم.
حياكم الله. بداية نتساءل دكتور، ما الذي يجعل واقع التقسيم الفعلي أبرز سمة لسوريا حقيقة بعد عام على سقوط حكومة بشار الأسد؟
بسم الله الرحمن الرحيم. في الواقع ما قالته وسائل الإعلام العدو الإسرائيلي والأمريكي بأن أفضل حل لهم ويناسبهم هو تقسيم المناطق، ليس فقط سوريا، كل هذه المنطقة وفق التقسيم للأقليات الدينية. هذا ما يجعل لهم سطوة على البعض. يعني إذا ما كان هناك وحدة جغرافية سواء في لبنان أم في سوريا أم في العراق أم في غيرها من المناطق، هذا يقلل من من القوة الأمريكية أو القوة الإسرائيلية. بينما التقسيم بحد ذاته، أولا إمكانية أن تخضع بعض هذه الأطراف إلى الحماية الصهيونية، هذا واحد يعطي الصهاينة أفضلية أو يعطيهم مبرما للتدخل كما يحصل الآن في جنوب سوريا. ثالثا التناحر، وهذا الأهم، التناحر فيما بين هذه التقسيمات يعني أو هذه الكانتونات المقسمة، على افتراض أن يكون هناك صراع درزي سني أو سني علوي أو علوي درزي أو سني شيعي، هذا يجعل من المنطقة على فوهة الدركان يضبطها فقط الإسرائيلي والأمريكي، لا سيما في غياب قوة مسيطرة أو قوة حاكمة أو دولة أساسية كما كانت على غرار الرئيس بشار الأسد أو الرئيس حافظ الأسد. لذلك هذه المنطقة هي معرضة للتقسيمات وهذا أحد أبرز ما توجهت إليه السياسة الإسرائيلية والسياسة الأمريكية في المنطقة. يعني التقسيمات نحن نراها اليوم بحكم الأمر الواقع في شمال سوريا قسم لتركيا،
نعم.
في الشمال الشرقي لسوريا هناك الأكراد ويخضعون بشكل مباشر للحكم الأمريكي وحماية أمريكية، وهذا ما نراه نحن باستمرارية المعارك ما بين أسد وما بين الحكم السوري الحد المستجد في سوريا. أيضا هناك الأقليات الدرزية التي يطالب بها العدو الإسرائيلي أن يكون حمايته عليها. يعني سوريا مقسمة اليوم إلى عدة كانتونات، حتى حديث جديد بأن يفصل الساحل السوري عن حكم الجولاني بأن يعطى ما يشبه الحكم الذاتي للعلويين. يعني سوريا تكون منطقة للأتراك، منطقة للأكراد، منطقة خاضعة بشكل مباشر لا سيما في حقول النفط للهيمنة والسيطرة الأمريكية، منطقة درزية، منطقة في جنوب سوريا حماية مباشرة أو حزام أمن مباشر للعدو الإسرائيلي الذي وصل إلى مشارف دمشق، منطقة للسنة وهي قلب سوريا. يعني حتى الجولاني لا يستطيع أن يحكم كل سوريا، تبقى أمامه عقبات كبيرة جدا خوفا من أن يتوحد الشعب السوري ويتحد في مواجهة العدو الإسرائيلي والعدو الأمريكي.
نعم. كيف أثر تعدد القوى المسيطرة على الأرض السورية دكتور في مفهوم السيادة الوطنية ووحدة القرار السياسي؟
هذا ما أنا قصدته. يعني عندما تتعدد القوى المسيطرة على الأرض هي بالتالي ستقول بأن لها حكم الأمر الواقع على منطقة جغرافية محددة. تعدد هذه القوى يخلق فيما بينها صراع ديني، وهذا موضوع الصراع الديني هو في المنطقة العربية وحساس جدا. يعني هل يمكن أن يتوحد الدروز والشيعة؟ هل يتوحد الشيعة والسنة؟ هل قيادة هذه القوى تراها فيما بينها على اختلاف العقائد لا يمكن أن تنسجم في السياسة، لا سيما إذا ما شاهدنا بعض هذه القيادات بأنها ستذهب مباشرة إلى العدو الإسرائيلي وتضع حمايتها بين يديه. يعني البعض يطالب اليوم بأن يكون للعدو الإسرائيلي حماية مباشرة في الشمال السوري بغض النظر عن الانتماء الواحد السني، لكن هناك انتماء بين الأكراد وبين العرب، الانتماء القومي. هذا أيضا يجعل هناك صراعات، وهناك صراع مستمر ما بين الأكراد وما بين العرب حتى في داخل العراق. يعني ما كانوا يطالبون به من دولة كردية تحظى بموافقة أمريكية، هذه نقطة جدا مهمة، ولكن ما يعيقها هو وحدة قيادات الدول المحيطة. يعني في تركيا، في إيران، في العراق، في سوريا، القيادات السياسية للدولة المركزية كانت ترفض استقلال الأكراد عن إدارتهم، وما زاد من صعوبة قيام الدولة الكردية هو تشتتها في 4 دول. لذلك اليوم الأمريكي يحاول أن ينشئ كيانات في هذه المناطق، لو استطاع أن يكون هناك كما يحصل في أربيل وفي منطقة غرب شمال غرب العراق، يمكن أن يتكرر حتى في سوريا، ويمكن أن يضغط حتى لاحقا على الأتراك. يعني تعدد القيادات الدينية، تعدد القيادات القومية، هذا يجعل من المنطقة في صراع دائم، لا سيما أن المصلحة الإسرائيلية الأمريكية أن تبقى هذه الصراعات قائمة.
نعم. في أيضا يعني الولايات المتحدة الأمريكية والدور الذي تلعبه في شرق وشمال سوريا ومستقبل هذا البلد، كيف تنظرون إلى الأهداف بعيدة المدى للولايات المتحدة؟
يعني إذا عدنا بالذاكرة إلى الوراء قليلا، عندما قالت كوندوليزا رايس بأن في حرب 2006 حرب العدوان الإسرائيلي الأمريكي على المقاومة في لبنان بأن المنطقة تشهد ولادة بأن مخاض ولادة شرق أوسط جديد. حتى نتنياهو بكلمته في الأضواء في الكونغرس الأمريكي يقول أنا سأنفذ ولادة الشرق الأوسط الجديد. لذلك المصلحة الأمريكية تعمل على أن تكون كل هذه المنطقة أداة طيعة، لا سيما اليوم في عهد ترامب. يعني إذا شاهدنا وقرأنا سياسة الولايات المتحدة الأمريكية العدوانية في المنطقة، بداية نراها أنها تريد أن تحكم قلب العالم، يعني غرب آسيا هو قلب العالم، من يتحكم به يتحكم بعدة مقدرات منها الممرات المائية الأساسية، يعني في البحر الأحمر، في البحر المتوسط، حتى في الخليج. ثانيا يتحكم بمصادر الطاقة، يعني هذه الدول منطقة غنية بالنفط، هناك خيرات موجودة، أيضا هناك أسواق موجودة. يعني إذا ما قسنا هذه المنطقة والصراعات الموجودة فيها نجد أنها هشة، قيادة هذه الدول هشة. الأمريكي يستطيع بكل بساطة أن يتحكم بقيادات هذه المنطقة، وهو ما عليه اليوم. يعني إذا ما رأينا النظام السعودي، النظام الخليجي العربي، نعم، في بعض الدول الأخرى نرى هذه القيادات هي أداة طيعة على عكس الأوروبيين. يعني رغم ما كل ما يضغط عليه ترامب على الإدارة الأوروبية، ما تزال لهذه الإدارة الأوروبية كيانها. أما بالنسبة للدول العربية على الإطلاق لا يوجد أي سيادة. هذا ما يدفع بالولايات المتحدة الأمريكية أن تحقق مصالحها في هذه المنطقة، يعني تسيطر بريا، تسيطر سياسيا، تسيطر اقتصاديا، تسيطر عسكريا على المنافذ البحرية. وحتى بالأمس يعني نحن بدأنا نشهد إعادة للحرب البحرية. الحرب البحرية هي نقطة تواصل ما بين كل دول العالم، لا سيما في البحر الأحمر في شماله وجنوبه، حتى في الخليج مضيق هرمز. هذه نقطة استراتيجية جدا مهمة، هذه النقاط الثلاثة جدا مهمة للعبور البحري الذي يربط شرق آسيا بأوروبا وشرق آسيا بأفريقيا وشرق آسيا حتى بالولايات المتحدة الأمريكية للجهة الشرقية. يعني القارة الأمريكية لجهة الشرق هي مرتبطة بهذه الممرات البحرية. اليوم الولايات المتحدة الأمريكية استطاعت أن تسيطر على شمال بحر الأحمر، لكنها لم تستطع أن تسيطر على مضيق عدن. يعني هذا المضيق، هذا الممر الذي تسيطر عليه القوات اليمنية التي تقف سدا منيعا أمام الغطرسة الأمريكية والاحتلال الأمريكي، أيضا مضيق هرمز الذي تسيطر عليه قيادة الجمهورية الإسلامية في إيران، يمنعان الولايات المتحدة الأمريكية من السيطرة البحرية الكاملة. هذا ما يدفع الولايات المتحدة الأمريكية إلى شد الحرب، يعني ارتفاع وتيرة الحرب في المنطقة من أجل استكمال السيطرة الكاملة على المنطقة. وهذا ما قاله ترامب بصراحة، أنه يريد منطقة اقتصادية في غزة، ويريد أن يقتل ويشرد الشعب الفلسطيني. وأيضا هو طرح منطقة اقتصادية في جنوب لبنان عند في القرى المتاخمة للحدود الفلسطينية المحتلة. يعني هذه النوايا تظهر شيئا فشيئا.
نعم دكتور، بالتالي لنتساءل يعني عن الحال السوري والوضع السوري، يعني لماذا أخفقت السلطات الجديدة والقوى المسيطرة في تحسين الأوضاع المعيشية والأمنية للسكان؟
هل يسمح له بذلك؟ على الإطلاق لا يسمح لأي دولة من الدول العربية والإسلامية أن تكون لديها اكتفاء ذاتي، سواء اقتصادي أم سياسي أم غير ذلك. يعني نحن إذا ما قرأنا مرحلة حكم الرئيسين الأسد، الأب والابن، نجد أن سوريا كانت في مرحلة متقدمة، نجد أن سوريا لم يكن عليها ديون، في هذه المرحلتين. يعني استطاع في أواخر عهد الرئيس حافظ الأسد والرئيس بشار الأسد أن تكون سوريا صفر ديون، أن تنطلق سوريا إلى بداية الاكتفاء الذاتي، وهذا ما كانت تعمل عليه، أن تكون سوريا رغم أن الشعب كان يعاني بعض الأزمات الاقتصادية، إلا أن هذه الأزمات هي نتيجة الحصار الأمريكي المباشر، لا سيما في قانون قيصر الذي فرض عليها. يعني سوريا لو كان يتاح لها حتى اليوم في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، لو يرفع عنها الحصار لما وجدنا هناك ضائقة اقتصادية على الإطلاق، إنما هذه الضائقة الاقتصادية على سوريا هو تجويع الشعب السوري من أجل إذلاله، من أجل استسلامه. أيضا دفع ذلك إيجاد رئيس جديد هو الجولاني لسوريا، عبر عنه بأكثر من مصطلح ترامب بأنه القائد الشجاع، القائد الذي يساعد القوات الأمريكية، القائد الذي قاتل إلى جانبنا، إلى ما هنالك من عبارات. يعني هذا الرجل الجولاني لا يمكن له أن يحقق اقتصاد قائم بذاته في سوريا، بل يجب أن يبقى تحت رحمة الأمريكيين والإسرائيليين والدول الغربية. هل يسمح للدول الغربية أن تقيم علاقات ثابتة ودائمة مع النظام السوري الجديد؟ هذا ممنوع. يجب أن تمر كل هذه العلاقات عبر واشنطن فقط من أجل تقنين المواد الغذائية، تقنين الاقتصاد بأكمله في سوريا. يجب أن يبقى الاقتصاد السوري مرهونا للسياسة الأمريكية.
نعم. يعني السخط الشعبي في سوريا كيف تنظرون إليه دكتور؟ يعني هل هذا السخط الشعبي يعني يشكل مؤشر على تحول سياسي أو مقاوم جديد يعني داخل المجتمع السوري؟
السيد الكريم، يعني أي دولة تضغط على شعبها هناك فارق كبير جدا ما بين إدارة الحكم وما بين القاعدة الشعبية. أي قيادة يمكن أن تحكم، ولكن هل يستمر حكمها؟ الدولة القيادة التي تحكم الشعب عندما تستند إلى حكم الآخرين، إلى حكم القوى الخارجة للاستقواء بها على شعبها، لا يمكن أن تستمر. على العكس من ذلك، يعني عندما يكون هناك نظام حكم ينطلق من القاعدة الشعبية، درى أن هذه القاعدة الشعبية هي التي تحمي الحاكم، يعني بمعنى الرئيس أو القائد إلى ما هنالك، هذه القاعدة الشعبية هي التي تحكم. اليوم نرى في سوريا هناك رئيس جاء بالدبابة حكم، وهذا انتبه، يعني هذا الموضوع هو كل دول العربية تقوم على ذلك. لا يوجد رئيس في الدول العربية ينطلق من القاعدة الشعبية، لذلك نحن نرى الأزمات في كل الدول العربية ليس فقط في سوريا. في سوريا اليوم الشرع لا يستطيع أن يحقق طموحات الشعب السوري. الجولاني اليوم منذ البداية غرق في الدماء السورية، كان سابقا يرفع شعار تحرير سوريا ومقاتلة الرئيس بشار الأسد، وهذه الشعارات الرنانة كان يريد كما يقول بأن يأخذ القتل المدنيين. نحن نرى اليوم هذا هو نفسه، هو يقتل الشعب السوري. يعني المجازر ضد الشيعة، المجازر ضد الدروز، المجازر ضد العلويين. هل يستقر حكم بهذه المجازر الدموية؟ على الإطلاق لا يمكن، حتى وأن استقوى بأقوى قوة أمريكية أو غير أمريكية. نرى اليوم الدروز يميلون نحو الحماية الإسرائيلية. قد يكون غدا هناك حماية للعلويين، يعني قد يطالب العلويون إما بحماية روسية وإما بحماية بريطانية، وهذا ما هو متاح لهم. يعني القاعدة الشعبية في سوريا لن تستقر بوجود قائد أو حاكم يقتل فئة من الشعب على حساب فئة أخرى. يعني ما ممكن أن يكون هناك استقرار أمني أو اقتصادي، حتى ماذا تقول لهم في الثقافة، ماذا تقول لهم في التربية، ماذا تقول لهم في الاقتصاد، ماذا تقول لهم في المادة التعليمية في المدارس. هل يقبل العلويون أن يقال عنهم بأنهم فئة ثانية أو ثالثة؟ هذا غير موجود على الإطلاق. نحن نرى اليوم الانتفاضة الدرزية تركز حتى في الموال التدريسية والتعليمية، يعني هناك شبه انفصال عن الحكم المركزي في دمشق.
نعم، وسؤالي الأخير دكتور، بالتالي هل يعني يمكن أن يفرض الشارع السوري ولو مستقبلا يعني معادلة جديدة تعيد الاعتبار لوحدة الدولة وكذلك سيادتها؟
هذا الموضوع طبعا بيد الشعب السوري، ولكن ما تغذيه الأنظمة العربية وما تغذيه قوات الاحتلال الأمريكي والقوات الاحتلال التركي هم يميزون ما بين فئة وأخرى، وهذا التمييز ليس حبا بمن هم يميزون، إنما هو من أجل المزيد من التقاتل. يعني لا نستغرب لاحقا إذا ما كان هناك لاحقا شعار حماية العلويين، ليس حبا بالعلويين إنما من أجل إيجاد المزيد من الشرك في القاعدة الشعبية السورية أو حتى الشيعة. الشيعة اليوم هم بمجملهم محسوبون على الجمهورية الإسلامية الإيرانية. لا توجد اليوم دولة تطالب بحماية الشيعة في سوريا. هذا يعني بأن سوريا تسير إلى مزيد من التقسيم، إلى مزيد من عدم الاستقرار. لا يمكن لأي حكم أن ينطلق ويستقر إذا ما كانت القاعدة الشعبية تتقاتل. أين يحكم هذا الحاكم؟ كيف يقدم فئة على أخرى من شعبه؟ هل يستطيع أن يطرد الأقليات من سوريا؟ وهناك حديث كبير جدا ومرعاة للسقف من سيطرة الأكثرية على الأقليات الدينية، في المقابل ترامب يقول أنه يريد حماية الأقليات. يعني هذا الموضوع هو موضوع شائك في سوريا، ولكن قراره بيد الأمريكي وليس بيد السوري أيا يكن الرئيس السوري.
نعم، تحياتي للدكتور حسن إبراهيم الكاتب والمحلل السياسي، كنتم معنا من بيروت في هذا اللقاء، شكرا جزيلا لكم.
لكم كل الشكر.
الله. تحياتي.
حدث وحوار. برنامج يهتم بالشؤون السياسية ويدعوكم للنقاش فيها، فمشاركاتكم تعمق الرؤى وتنضج الأفكار وتفتح آفاقا للتحليل والحوار. حدث وحوار.
تحياتي لكم من جديد مستمعين الكرام، حينما كنتم وأنتم برفقتنا في هذا البرنامج وهذا اللقاء حدث وحوار ومحور الحديث حقيقة سوريا وفشل المشاريع في هذا البلد. حديثنا عن ما يمر بعد حقيقة عام على سقوط هذه الدولة السورية، طبعا حكومة بشار الأسد والحكومة الجديدة وما عملت عليه طبعا في هذه الفترة. صبحي عبد الحميد المستمع الفاضل من الأردن، دعوني أستمع إليه في هذه اللحظات والمشاركة الصوتية التي بعثها إلينا، نستمع.
تحية لكم جميعا، بسم الله الرحمن الرحيم. لم ولن ينجح أي مشروع في دمشق أيا كان. لماذا؟ لأنها أسيرة لعدة دول متداخلة فيها. وأشكر لكم.
أحسنتم. نعم أخي صبحي، بارك الله بك وشكرا جزيلا على هذه المشاركة. حقيقة هي أسيرة بين السياسات الأمريكية في مناطق شرق شمال سوريا، هناك سياسات تركيا في شمال سوريا أكيد ما تعطي فرصة حقيقة لقيام دولة سورية موحدة، والحسابات الإسرائيلية طبعا والأمنية في جنوب سوريا لا تحقق حقيقة لها الواقع الحالي استقرارا طويل الأمد، وحقيقة هناك تدخلات من قوى وبلدان مختلفة إن كانت بلدان عربية مع شديد الأسف نقولها في هذا الوضع الذي يعيشه الجانب السوري في هذه الأوضاع الجديدة. شكرا صبحي عبد الحميد من الأردن، وإلى ثائر الأسدي من العراق أيضا هذه المشاركة من البصرة، نستمع.
السلام عليكم أخوتي في إذاعة طهران العربية وبرنامج حدث وحوار، اللهم صل على محمد وآل محمد. من خلال القراءة التاريخية لسوريا وشعب سوريا وتركيبته الاجتماعية، فإن أغلب المؤامرات والمشاريع المشبوهة تفشل في هذا البلد نتيجة لوعي هذا الشعب وتركيبته الاجتماعية كما أسلفنا المتعددة الطوائف. واليوم تحاك مشاريع مطبعة مع الكيان الغاصب والمؤامرات الصهيوأمريكية لسوريا، وإن شاء الله نقول مصيرها الفشل كما فشلت سابقاتها. أخوكم ثائر الأسدي من العراق في البصرة.
تحياتي أخي ثائر، وبارك الله بك على هذه المشاركة، وشكرا جزيلا على طبعا إرسال الرسالة في هذا البرنامج. تحياتي لكم أيضا مستمعينا ومستمعاتنا، كل الشكر لكم على كرم المتابعة وجميل المشاركات التي تبعثها إلينا. حقيقة فيما يخص بهذا الجانب، ولو لربما إعادة الاعتبار لسوريا، يعني ما كان في داخل سوريا، نحن تحدثنا داخل السوريا الأوضاع المعيشية والأمنية الصعبة التي لابد أنه لم تنجح، وهذا واضح كان السلطات القائمة في المناطق المختلفة في تحسين الاقتصاد أو فرض الأمن المستدام. يعني حتى الاعتراضات الواضحة الآن في الجوانب المختلفة في الساحل السوري، يعني هناك أضرابات حقيقة سياسية كانت على الأوضاع الموجودة، حتى أيضا إلى جانبه ما حصل في طبعا المناطق المختلفة من الناحية الاقتصادية وتسجيل المنظمات المحلية، الاستمرار في الانتهاكات، غياب الخدمات الأساسية، وحتى العملية الأمنية التي تم قتل فيها الجنود الأمريكان أو القوات الأمريكية. يعني واضح بأن السخط الشعبي موجود حقيقة إزاء ما يدور في هذا البلد، حتى داخل البيئات التي كانت مؤيدة لتغيير النظام السياسي في هذا البلد. تكشف التجربة السورية التي تجربة حقيقة غنية في هذا الجانب لمن عليه أن يتعظ بعد عام على سقوط الحكومة السابقة، أن إسقاط السلطة لم ينتج دولة بديلة قادرة على توحيد البلاد. التنازل لهذا المشروع والتنازل لهؤلاء الأطراف أكيد حقيقة لا يأتي بالاستقرار والسيادة الوطنية لأي بلد، خاصة في بلدان المنطقة التي نعيشها، بل أن تعدد الوصايات الخارجية تضارب مشاريعها جعل من سوريا ساحة مفتوحة للصراع. سوريا لأجل فرض سيادتها لا يمكن أن تعتمد على حكومة عميلة، ولا يتوقع حقيقة ذلك من مجاميع همها مصالح فئاتها ولا من الدول المعتدية التي اقتطعت أجزاء من سوريا. الكيان الصهيوني الذي يقتطع الآن الأراضي السورية ويعمل ما يعمل وما يشاء في هذا البلد، أكيد هو يبحث عن أجندات ويبحث عن مصالحه ويبحث عن حقيقة وجوده. الأزمة الوجودية التي كان يعيشها في المواجهة لمحور المقاومة الآن يعني يجد متنفسا آخر لربما له في هذه الأراضي السورية، ما يعني أن مستقبلها، مستقبل سوريا طبعا، سيبقى مرهونا بقدرة السوريين أنفسهم على إنتاج صيغة سياسية جامعة وحقيقة تنظم لربما نسميها مقاومة، نسميها وقفة أمام كل هذه التدخلات والوصايات الخارجية الموجودة. هذه الصيغة السياسية التي تكون جامعة لابد لها أن تكون قادرة على إجراء الحوار السوري السوري يعني للتوصل لحل يعيد للدولة وحدتها وسيادتها، وإلا فالأوضاع ستمر بأزمات مختلفة، من أزمة إلى أزمة أخرى وأسوأ إلى أسوأ حقيقة، أو من سوء إلى أسوأ في كل مرة يمر هذا البلد بأزمة، لأن هناك من يبحث عن مصالحه في هذا البلد ويريد نهب ثرواته طبعا، ويريد استقراره، ويريد ويفكر في هيمنته على هذا البلد. على أي حال يعني ما حصل في سوريا تكون هذه التجربة غنية لسائر محور المقاومة، لأبناء محور المقاومة، لأبناء محور المنطقة، لكي يفهموا بأنه لا يمكن التعويل على الولايات المتحدة الأمريكية التي تأتي بوعود حقيقة جميلة وفضفاضة وكبيرة حقيقة فيما يخص بأن مستقبلكم هكذا وهكذا وكهكذا، فقط اقبلوا بالإملاءات والشروط التي أنا أطلبها منكم. ولكن بالتالي بعدما يتم حقيقة التنازل أمام هؤلاء، فبعد ذلك يبدأون بتنفيذ مخططاتهم وكل ما أرادوا حقيقة، ولا عهد لهم، يكذبون ويكذبون ويكذبون ولا عهد لهم للمواثيق التي يبرمونها ويوقعونها ويعيدون بها الشعوب. كل شكري والتحية لكم أحبتنا لكرم المتابعة وجميل الإصغاء. نصل إلى نهاية هذا البرنامج أحبتنا، حتى لقاء قادم نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
العاشرة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. عراقشي يعتبر تعزيز العلاقات مع بيلاروسيا ودول النامية من أولويات سياسة إيران الخارجية. إصابة طفلة فلسطينية في مواسي رفح والاحتلال يواصل القصف ونسف المنازل بمناطق متفرقة من غزة. شهيد برصاص الاحتلال خلال مواجهات ببلدة تجوع في بيت لحم ومخيم الجلزون برام الله في الضفة الغربية. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. اعتبر وزير الخارجية الإيراني تعزيز العلاقات مع الدول المستقلة والنامية ومن بينها بيلاروسيا من أولويات السياسة الخارجية للبلاد. ولدى لقائه أمين مجلس الأمن القومي البيلاروسي ألكسندر فولفوفيش في مينسك، أشاد عراقشي بمواقف بيلاروسيا في دانة العدوان الأمريكي الإسرائيلي على منشآت إيران النووية وانتهاك السيادة ووحدة الأراضي الإيرانية. بدوره قال أمين مجلس الأمن القومي البيلاروسي أن طهران ومينسك تتفقان على ضرورة احترام مبادئ وقواعد القانون الدولي، واصفا التعددية بأنها شرط أساسي للحفاظ على الأمن العالمي، فيما أكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات.